صلوا على محمد وآل محمد.
يا ابو روح يا معاه
توحيد الاسلام. والنقطة الثالثة في بيان متطلبات عملية التفقه. انجي الى النقطة الاولى وهي بيان اهمية التفقه في مرحلة الشباب. عندما نرجع الى النصوص الواردة عن اهل البيت عليهم السلام والتي تحث على مسألة التفقه وتؤكد على عملية التفقه، نجد بأن هذه النصوص على نحوين. النحو الأول من النصوص، النصوص العامة التي تدعو جميع الناس للتفقه. إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. الروايات تصرح على أن عملية التفقه ليست مقصورة بفئة على فئة دون فئة، بل هي لجميع الناس. وهنالك نحو آخر من الروايات والنصوص، وهو النحو الذي أكد على عملية التفقه بالنسبة إلى خصوص الشباب. وردت الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته. ووردت الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إني لأحب أن أرى الشاب منكم غاديا في أحد حالين، إما عالما وإما متعلما، فمن لم يفعل فقد فرط، ومن فرط فقد ضيع، ومن ضيع فقد أثم، ومن أثم سكن النار. ووردت الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال: لو وجدت شابا من شبان الشيعة لا يتفقه لضربته ضربة بالسيف. الروايات تؤكد على أهمية التفقه وأهمية عملية التفقه في مرحلة الشباب. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: الغلام يلعب 7 سنين ويتعلم القرآن 7 سنين ويتعلم الحلال والحرام 7 سنين. من ضمن البرامج التربوية التي يؤكد عليها الأئمة في مرحلة الشباب هي عملية التفقه. إذا نلاحظ مجموعة من النصوص عن أهل البيت عليهم السلام تؤكد على أهمية عملية التفقه في مرحلة الشباب. ليش التأكيد على عملية التفقه في خصوص مرحلة الشباب؟ لأمرين. الأمر الأول، مرحلة الشباب هي مرحلة الصفاء الذهني. مرحلة الشباب هي مرحلة الصفاء الذهني. وردت الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: إنما قلب الحدث، يعني الإنسان الشاب، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما وضع فيها تلقته. ووردت الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: من تعلم في شبابه كان ذلك له بمنزلة الرسم في الحجر. المعلومات إذا استفادها الإنسان في مرحلة شبابه تنتقش في ذهنه، تنتقش في قلبه، تنتقش في فكره، لأنه يعيش صفاء ذهنيا. بعد ذهنه ما اشتغل بالمسؤوليات، بعد ذهنه ما اشتغل بالقضايا والمهام الاجتماعية، لا زال في مقتبل عمره يعيش صفاء ذهنيا ويعيش صفاء في قلبه وفي فكره، فيتلقى المعلومة وتنتقش المعلومة في ذهنه وفكره. إذا الروايات تؤكد على أهمية التفقه في مرحلة الشباب، لأن مرحلة الشباب هي مرحلة الصفاء الذهني، هذا أولا. ثانيا، الروايات تريد من الإنسان شرعية العمل. لون شرعية العمل يعني؟ الروايات تريد من الإنسان، بما أنه في مقتبل عمره، شاب في مقتبل عمره وفي مقتبل حياته، مقدم على الحياة ومقدم على هذه الدنيا، الإنسان الروايات تريد من الإنسان أن يكون تحركه في الحياة خاضعا للموازين الشرعية منذ بداية عمره ومنذ مقتبل عمره. تريده الروايات ويريده أهل البيت أن يتحرك على وسط الموازين، أن يتحرك على وسط الضوابط، أن يتحرك على وسط الطرق الشرعية والأمور الشرعية. الروايات تؤكد على أهمية التفقه في مرحلة الشباب من أجل أن يبدأ الإنسان حياته مع الدين، من أجل أن يتحرك الإنسان في حياته مع الشرع، من أجل أن تكون جميع أموره في حياته طوال عمره موافقة للضوابط والموازين الشرعية. فأكدت على التفقه في مرحلة الشباب حتى تكون مرحلة الشباب منطلقا للإنسان ينطلق منها لكي تكون أعماله بأكملها أعمال شرعية وعلى وفق الضوابط والموازين. إذن الروايات عندما تؤكد على أهمية التفقه في مرحلة الشباب، أولا لأن مرحلة الشباب هي مرحلة الصفاء الذهني، وثانيا لأن أهل البيت عليهم السلام يريدون من الإنسان أن يبدأ حياته وأن يبدأ نشاطه وأن يبدأ حركته في عالم الدنيا على وفق الموازين وعلى وفق الضوابط الشرعية، مو تكون أعمال طوال عمره أعمال مخالفة للموازين. تالي سن الأربعين سن الخمسين يجي يحاول يتفقه بعض الأمور الشرعية، زين هذا العمر اللي مضى إيه؟ هذا العمر الذي مضى وأنت صلاتك خاطئة وغسلك غير صحيح ووضوءك باطل، شلون هذا العمر مضى؟ الإسلام يريد من الإنسان ألا تمضي سنة من سنوات عمره ويوم من أيام عمره وحركة من حركاته إلا وهي على وفق الضوابط والموازين الشرعية. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى، وهي بيان أهمية التفقه في مرحلة الشباب. النقطة الثانية، وهي بيان معالم الفقه الإسلامي، هذا الفقه الذي يريدنا أهل البيت عليهم السلام أن نتفقه فيه، ما هي معالمه وما هي مميزاته؟ أنا أركز على ثلاثة معالم مهمة يتميز بها الفقه الإسلامي الذي يدعونا أهل البيت عليهم السلام للتفقه فيه. أول معلم من معالم الفقه الإسلامي هو مراعاته للمصلحة العامة. الشرع الإسلامي والفقه الإسلامي عندما يشرع الأحكام دائما ما يلحظ المصلحة العامة، ما تكون المصلحة الشخصية هي المقدمة في إطار الأحكام الشرعية، لا، دائما الشارع ما يلحظ المصلحة العامة. شنو المصلحة العامة؟ يكون الحكم على وفقها. بعض الأحكام مثلا الآن الشارع المقدس يحرم الربا، ليش يحرم الربا؟ هو الربا فيه مصالح شخصية، أنا لما أجي الآن وأضع إلي رأس مال في البنوك وأتعامل بالمعاملات الربوية، اشقد أحصل فوائد، اشقد أحصل مبالغ، اشقد أحصل أموال، أكو إلي مصلحة شخصية عندما أتعامل بالمعاملات لكن الشارع ما يلحظ المصلحة الشخصية، الشارع يلحظ المصلحة العامة. إذا وجد الربا اختل النظام الاقتصادي واختل نظام الحياة الذي يريده الإسلام. سرقة، ليش يحرم السرقة؟ السرقة فيها مصلحة شخصية، لما يجي هذا السارق يسرق عند مصلحة شخصية، لكن يقول الشارع أن أنا لا أشرع بلحاظ المصلحة الشخصية، أنا أشرع الحكم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المصلحة العامة. إذا فتحت المجال للسرقة ساد الهرج والمرج واختل النظام وساد الفساد وانقلبت الأمور الحياتية. فالشارع دائما في تشريعاته ما يلحظ المصلحة العامة. من هنا مثلا تأتي مسألة قضية الحجاب، حجاب الشرعي، مسألة قضية الحجاب الشرعي، وأن المرأة هل يجوز لها كشف وجهها أم لا يجوز لها كشف وجهها. وبعض الفقهاء يقول يحرم على المرأة أن تكشف وجهها، كسيد الأساطين وأستاذ الفقهاء والمجتهدين وأعلم المتأخرين السيد الخوري رضوان الله تعالى عليه، الذي لم يجود الزمان بمثله أبدا، سيد الخوري يقول يحرم كشف الوجه للمرأة، يجوز. بعض الفقهاء يجي يقول لا يجوز كشف الوجه، كشف الوجه جائز، ماكو مانع من كشف الوجه. زين، هؤلاء الذين يقولون كشف الوجه جائز، هل يقولون كشف الوجه جائز مطلقا؟ لو لا، يقول اكو حالات استثنائية. طبعا يقول اكو حالات استثنائية، وين الحالة الاستثنائية؟ اذا تضاربت المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة. بمجرد ان تتضارب المصلحة الفردية مع المصلحة العامة يقول الشارع الان الحكم ملغى. فإذا كان كشف الوجه يؤدي إلى فتنة الناس ويؤدي إلى وقوع الفساد ويؤدي إلى المفاسد الاجتماعية، مصلحة المجتمع هي المقدمة، ولذلك يكون كشف الوجه ماذا؟ حراما. يكون كشف الوجه حراما حتى على رأي من يقول بجواز كشف الوجه. يقول إذا تعارض العمل بهذا الحكم مع المصلحة الاجتماعية، المصلحة الاجتماعية هي المقدمة، فيكون كشف الوجه حراما. لذلك انت لما نجي الى مسألة النقاب، صحيح بعض فقهائنا المعاصرين حفظهم الله يجيز مسألة كشف الوجه، يجيز كشف الوجه، لكن يقول يجوز اذا لم تترتب عليه مفسدة وفتنة وريبة. متى ما ترتبت عليه المفسدة يكون حراما. فإذا مجتمع من المجتمعات مثل مجتمعنا يترتب على كشف الوجه وعلى كشف العينين فيه مفسدة اجتماعية يكون حراما. ثانيا، اكو مسألة كثير ما يلتفتون اليها، وهي انه ما اكو ملازمة بين جواز كشف الوجه وبين جواز كشف العينين. قد الفقيه يجيز كشف الوجه ولكنه لا يجيز كشف العينين لوحدهما، ما أكو ملازمة، لأن كشف الوجه قد لا يؤدي إلى الفتنة، قد لا يؤدي إلى الريبة. يقول الفقيه جائز، لكن إذا كشفت العينين لوحدهما أدى إلى الفتنة وأدى إلى الريبة، يقول الفقيه لا يجوز. حتى من يقول بجواز كشف الوجه ليس من اللازم أن يقول بجواز كشف العينين، مو مثل ما يتصور بعضهم، خلاص أنا أقلد الفقيه اللي يجوز كشف الوجه، ما أريد أكشف وجهي تماما، بعد الناس يشوفوه مو زين، خلني بس أكشف العينين من أجل مصلحتي. غير لا، ما أكو ملازمة، ما أكو ملازمة أبدا بين مسألة جواز كشف الوجه وبين مسألة جواز كشف العينين. شاهدنا بأن الشرع الإسلامي دائما ما يلحظ في التشريع المصلحة العامة. الآن مثلا من الأمور التي أحب أن أركز عليها مسألة السحر.
مسألة السحر الآن مسألة متفشية منتشرة في المجتمع. كثير من القضايا، قضايا الأعمال وقضايا التفريق بين الزوج وزوجه وقضايا إفساد الحياة الزوجية مثلا، أو قضايا إفساد عمل شخص معين، هذه القضايا قضايا منتشرة، كثير من الناس يشكون من هذه القضايا. الشرع الإسلامي يقول هذه القضايا قضايا محرمة، مع أن الإنسان الذي يقوم بها قد يستفيد منها، ولكن بما أن هذا العمل تترتب عليه مفاسد اجتماعية وتترتب عليه أضرار للآخرين، إذن فهو عمل محرم. اجي امرأة إلى النبي الأعظم لذكره الصلوات، يقول الإمام الصادق عليه السلام: جاءت امرأة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قالت: يا رسول الله، إن زوجي وجدت في قلبه غلظة، فعملت له أمرا من أجل أن يتعطف عليه. شنو الحكم الشرعي؟ هذا زوجي قلبه واجد غليظ قاسي، فعملت له عملا يعني سحرا من أجل أن يتعطف، هذا بعد مو من أجل مضرة، من أجل مصلحة. قال لها: أفا لك، لقد كذرت البحار ولعنتك ملائكة السماوات والأرض. خرجت، قول الرواية: فصامت نهارها وقامت ليلها، وبلغ ذلك النبي فقال: لا يقبل لها عمل. هذه المرأة التي تقدم على هذه الأمور لا يقبل لها عمل. لذلك الروايات دائما ما تقرأ فيها: الساحر كالكافر، الساحر كالكافر، الإنسان الذي يترصد للآخرين، والشخص الذي يعمل الأعمال الشيطانية للآخرين من أجل إقلاق حياتهم، ومن أجل إثارة المشاكل في حياتهم، ومن أجل التفريق بين الزوج وزوجه، هذا من الأمور المحرمة التي شدد عليها الشارع المقدس، حتى كررت الروايات مرارا: الساحر كالكافر. إذن أول معلم من معالم الفقه الإسلامي هو مراعاة المصلحة العامة. المعلم الثاني من معالم الفقه الإسلامي هو المرونة في التشريع. الفقه الإسلامي فقه مرن، الفقه الإسلامي فقه يتياسر وفقه يتواتر مع حياة الإنسان. مرونة التشريع: ما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما أتيت لكم بالشريعة سمحاء. مرونة التشريع، شنو المقصود من مرونة التشريع؟ مرونة التشريع هل المراد منها المرونة في التطبيق؟ لا، المراد منها المرونة في مرحلة التشريع بلحاظ أحوال المكلفين. يعني الآن بعضهم يتطور بأن المرونة في التطبيق، جهادي فتاة بلغت 9 من عمرها، قلنا: أمها، ليش هذه الفتاة ما تلبسيها الحجاب الشرعي؟ طب الآن يجب أن تكون بكامل حجابها، بلغت عمرها 9 سنوات، فيجب أن تعمل بالحجاب الشرعي كاملا. لك يلا الدين يوم وعص، الدين يسر، غير هذه فتاة عمرها 9 سنوات، بعد هي اللبنية، تجي تلبسها عباء وتلبسها بوشية، لها شوية تتنفح في الحياة. دين يسر، مو دين عصر. هذا خطأ، مرونة التشريع ليست في التطبيق، الشارع لا يتسامح في تطبيق الأحكام، لا، الشارع عنده مرونة في تشريع الأحكام. هذا إنسان ما يستطيع أن يتوضأ، يجي الشارع يقول له تيمم. هذا إنسان ما يستطيع أن يصلي من قيام، يقول له الشارع صلي من جلوس. هذا إنسان ما يستطيع الصيام، يقول له الشارع لا تصم واقضي بعد ذلك مع الفدية مثلا. المرونة في أصل التشريع، يلاحظ الشارع أحوال المكلفين فتكون تشريعاته مرنة مع المكلفين، وليست المرونة في التطبيق. خلاص بمجرد يصدر الحكم الشرعي لا بد أن يطبقه الإنسان تطبيقا بجميع حذافيره. المرأة يجب أن تتحجب في 9 من عمرها، يعني لابد من حجاب شرعي. طفلة مية طفلة صار عندها واعي، ما صار عندها واعي، صار عندها رشد، ما صار عندها رشد، هذا مو شغل الشارع. هذه بلغت سن الرشد، بلغت عفوا مرحلة البلوغ الشرعي وسن التكليف الشرعي، يجب أن تتحجب. الشارع دي يقول يحرم الغناء، الغناء محرم. الجهاد يقول هي ليلة في السنة، ليلة في السنة سيدنا غير، ليلة في العمر بعد مو في السنة، شيبر يعني لو جبنا فرقة موسيقية، ليلة عرس بنتي، هذه بنتي الوحيدة أو بنتي الصغيرة أو بنتي كذا، هي ليلة في العمر. دائما حرام 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 حرام، غير هي ليلة في العمر، خلنا نجيب فرقة موسيقية وتشتغل. لا يا أخي، ماكو مرونة في مرونة في التشريع، ليست في التطبيق. الغناء حرام يعني حرام، ليلة العمر لو كل العمر ماكو فرق، ما دام الحكم للغناء حرام إذا هو حرام. المرونة في تشريع الأحكام بلحاظ أحوال المكلفين، وليست المرونة في التطبيق. هذا المعلم الثاني من معالم الفقه الإسلامي. المعلم الثالث من معالم الفقه الإسلامي تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. شلون يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا يأمر بأمر إلا وفيه مصلحة، ولا ينهى عن أمر إلا وفيه مفسدة. يأمرك بالصلاة هنالك مصلحة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يأمرك بالصيام هنالك مصلحة، يأمرك بالخمس هنالك مصلحة، يأمرك بالأمور العبادية المتعددة هنالك مصلحة، وعندما ينهاك عن شيء فهنالك من ورائه مفسدة. غنى يعني أكو مفسدة، زنا يعني أكو مفسدة، نظر إلى الأجنبية يعني أكو مفسدة. لا ينهاك عن شيء إلا ومن ورائه مفسدة. إذن أحكامنا الشرعية التي ينبغي أن نتفقه فيها تابعة للمصالح والمفاسد. نعم، هنا نقطة مهمة، بعض الأحيان الإنسان ما يستطيع يدرك المصلحة. لاحظ، مو كل حكم شرعي تستطيع أن تدرك مصلحته، ولا كل نهي شرعي تستطيع أن تصل إلى المفسدة من ورائه. ورد في الرواية عنهم عليهم السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول. صحيح، الشارع المقدس ما فيه أحكام تتنافى مع العقل، وليست فيه أحكام تتنافى مع الفطرة، لكن ليس من اللازم العقل القاصر أن يدرك التشريع الكامل. يحتاج عقل كامل حتى يدرك التشريع الكامل كعقل المعصوم عليه السلام. أما عقل الإنسان القاصر يريد يدرك جميع المصالح، يريد يدرك جميع المفاسد، لهذا ما يتسنى للإنسان إن دين الله لا يصاب بالعقول. أنا كإنسان مسلم مؤمن وظيفتي أن أتعبد بالحكم الشرعي. حكم الشرعي يقول يجب أن تصلي المغرب 3، خلاص شنو المصلحة؟ ليش مو 4؟ ليش مو 2؟ أنا ما أدري، مصلحة لا أدركها. الشارع يقول مثلا صلي أصلي ركعتين وأتعبد بالحكم الشرعي وأسلم به من غير منازعة. الإنسان مو لازم يدرك المصالح ويدرك المفاسد في الأحكام الشرعية، بل عليه أن يعلم بأن جميع الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. هذا ما يعود إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة من حديثنا هي بيان متطلبات عملية التفقه. أنا الآن أريد أتفقه، وهذه وظيفتي الشرعية. لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته، أنا أريد أتفقه الآن، أنا شاب وأريد أن أتفقه، شنو الأمور المطلوبة في عملية التفقه؟ أما شوي، هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الاعتناء بالفقه الابتلائي. لاحظ، الاعتناء بالفقه الابتلائي دون الفقه غير الابتلائي. الفقه أكو منه قسم ابتلائي يبتلي به الإنسان، وأكو قسم آخر فقه غير ابتلائي. يعني مثلا أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الخمس، هذه أحكام ابتلائية. أكو أحكام، شنو حكم الاستمساك بالله؟ شنو حكم نقل الأعضاء بالله؟ مو شغلك. أنت تريد تكون عندك معلومات واسعة، ما يخالف، ما يخالف، لكن ليس هذا هو المقدم. ماكو مانع تعرف شنو حكم الاستمساك في الشريعة، ماكو مانع تعرف شنو حكم مثلا نقل الأعضاء في الشريعة، لكن المطلوب هو معرفة الفقه الابتلائي. أنت مبتلى بأحكام التيمم يجب أن تعرفها، مبتلى بأحكام الغسل يجب أن تعرفها، مبتلى بأحكام الصلاة يجب أن تعرفها، أحكام الشكور. أنت أيتها المرأة المؤمنة مبتلات بأحكام الدماء الثلاثة يجب أن تتعرفي عليها. أما أنا أجي وأعرف والله شنو حكم الاستنشاق، استنشاق جائز مو جائز، ذاك الفقيه قال جائز، ذاك الفقيه قال مو جائز، والفقيه بنى المسألة على هالدليل، وذاك الفقيه بنى المسألة على... لا لا لا، ده مو شغلي أنا. أنا وظيفتي أن أتعلم ما أسأل عنه. وردت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له لم لا عملت. هو يصلي لكن صلاته فيها قطع، يقول إلا ليش ما جبت الصلاة الصحيحة، لم لا عمل، فيقول ما تعلم، فيقال له هل لا تعلم. هذه ما حجة شرعية تقول أنا ما علم. يجب عليك أن تتعلم الحكم الشرعي الذي تسأل عنه بين يدي الناس. أما أنا أهمش أحكام الصلاة وأحكام الدمان الثلاثة، وأهمش أحكام الغسل وأحكام التيمم، طب خلنا من هالأحكام، هذه أحكام مين مهمة. الآن أنا يجب أن أحيط بأحكام الاستنشاق وأحكام نقل الأعضاء، هذا أنا ما أسأل عنه بين يدي الناس، لا، أنا أسأل عما أنا مبتلى به. أنا مبتلى بماذا؟ بمعاملات البنوك يجب أن أتعلمها، مبتلى بأحكام الصلاة يجب أن أتعلمها، أما ما هو خارج عن ذلك فأنا لست مسؤولا عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن أول أمر هو الاعتناء بالفقه الابتلائي، هذا واحد. اثنين، الدقة في استيعاب الأحكام الشرعية. تفتوا أيها الإخوة، إنسان وهو في عملية التفقه يحتاج إلى الدقة في استيعاب الأحكام الشرعية. وبعض الأحيان الإنسان يقرأ المسألة الشرعية، يقرأها قراءة سطحية، قراءة عابرة، قراءة قشرية، وهذا يكون أمر خطر على الإنسان، لأنه يوقعه في المحاذير الشرعية. شلون يعني؟ مثلا الآن الفقهاء يذكرون
في رسائلهم العملية يقولون لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا حال التقييد. السجود على ما لا يصح السجود عليه يجوز للإنسان اختيارا حال التقييد. تأمل شوية هذه المسألة يذكرها السيد الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ويذكرها المرجع المعاصر الشيخ التبريزي حفظه الله، ويذكرها المرجع المعاصر السيد السستاني حفظه الله، كلهم يذكرون هذه المسألة لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا حال التقيه. شنو معنى المسألة؟ بعضهم يقول المراد من هذه المسألة انت لما تكون في حال تقية يجوز لك ان تصلي على ما لا يجوز السجود لك عليه في غير حال التقية. مثلا اذا ذهبت الى المسجد النبوي هناك يجوز لك ان تسجد على السجاد، يجوز لك ان تسجد على الزين. هذا فهم خاطئ للمسألة، لاحظ هذا فهم خاطئ للمسألة. المسألة ليست هكذا. فقهاء عندما يقولون لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه حال التقية، المراد من التقية التقية الواجبة، يعني في الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان أن يفصح عن معتقده وأن يفصح عن مذهبه وأن يفصح عن مبادئه. هناك في الحرم النبوي تقية واجبة؟ لا، مي واجبة. شنو الدليل؟ بدليل انك تسبل يديك. لو كانت تقية واجبة ما تستطيع ان تسبل يديك، بل لابد ان ماذا تعمل بالتكتف حتى تخفي عقيدته. لكن انت هناك ما تخفي عقيدته، تسبل يديك امامهم وتتظاهر بعقيدته. اذا ليست تقية واجبة. اذا كانت ليست تقية واجبة لم يصح لك السجود على السجاد، ولم يصح لك السجود على الذل. لا يصح السجود على ما لا يصح السجود عليه الا في حال التقية، والتقية تقية واجبة. اذا الفهم الخاطئ وعدم الدقة في فهم المسائل يوجب للإنسان الوقوع في المحاذير الشرعية. فأنا عندما أريد أن أتفقه لابد أن تكون عندي دقة في فهم المسائل. ذلك ما أكتفي أنا أفتح الرسالة العملية، شنو أنا أفهم من الرسالة العملية؟ لا، عليك بالرجوع إلى العارفين باصطلاحات الفقهاء، وإلى العارفين بكلمات الفقهاء، وإلى العارفين بمغازي الفقهاء، حتى لا يكون فهمك فهما سطحيا، وحتى لا يكون فهمك فهما قشريا، وبالتالي تقع في المحاذير الشرعية. هذا ثاني. الأمر الثالث المطلوب في عملية التفقه هو الدقة في التطبيق. لاحظ الدقة في تطبيق الحكم الشرعي. يعني أنا قد أعرف الحكم الشرعي وأتعلم الحكم الشرعي وأستوعب الحكم الشرعي تماما، لكن ما تكون عندي دقة في التطبيق. مطلوب أن تكون عند الإنسان وهو يعيش عملية التفقه تكون عند دقة التطبيق. شلون يعني دقة التطبيق؟ يعني الآن على سبيل المثال من المسائل المبتلى بها جدا في مجتمعنا مسألة اللحوم التي تشترى من سوق المسلمين. أنا الآن في مجتمعي وين ما أجي أوصل مطعم آكل من المطعم، أطلع هم مو مجتمع يترك هذا المجتمع ويروح برا بعض المناطق الأخرى يأكل من اللحوم من كل مكان. تقول له زين أنت ليش تأكل؟ لماذا تأكل؟ أنت تحرم تطمئن؟ قل لا، مو أنا عندي قاعدة فقهية اسمها قاعدة سوق المسلمين، وهذه القاعدة تقول متى ما ذهبت إلى مكان أو إلى
شوف هنا يصير اكو خطأ في التطبيق. شلون خطأ في التطبيق؟ تأمل شوية. سوق المسلمين صحيح هذه قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، قاعدة سوق المسلمين. إذا ذهبت إلى بلاد الإسلام فكل من طعامها من غير أن تسأل. زين؟ لكن هذه القاعدة يمكن أن نطبقها في كل مورد وفي كل بلاد مسلمة؟ لا. شلون يعني؟ تارة أنا بلاد أعلم بأن أهلها لا يلتزمون بالأحكام الشرعية. زين؟ وتارة لا، أنا ما أعلم أهلها ملتزمون بتطبيق الحكم الشرعي أو غير ملتزمين بالحكم الشرعي. في الموارد التي لا تعلم يجوز لك أن تطبق قاعدة المسلمين، أما في الموارد التي تعلم لا يجوز لك أن تطبق قاعدة المسلمين. شلون يعني؟ خلني أقرب إليك الآن. الآن أنت مثلا إنسان، أنا أريد أكل من هذا المطعم، هذا صديقي، صديقي يقول هذا المطعم مطعم ملتزم بملاحظة الأحكام الشرعية وكل منه ماكو مانع، وهذا صديقي ثقة، أنا أعمل بقوله، يجوز لي أن أعول على كلام الثقة وأكل. زين؟ شوف هني أكو حالتين. حالة الأولى أنا ما أعلم عن هذا المطعم شيئا ويخبرني الثقة فأعمل بكلام الثقة، وتارى أنا أعلم بأن هذا المطعم لا يتجنب الحرام، يجي الثقة يقول لي لا كل منه كل منه حلال أكله، ما دام أنا أعلم لا يجوز لي أن أعول على كلام الثقة. في موارد العلم لا يجوز لك التعويل على كلام الثقة. مو أنا أذهب إلى هذه المناطق المتعددة وأعلم بأنهم يأتون باللحوم غير الشرعية المذبوحة على الطريقة غير الشرعية، أقول مو يلا عندي سوق المسلمين أنت قلدها عالم وطلع منها سالم يا عزيزي. سوق المسلمين قاعدة جعلها لك الفقهاء، أنت عادي سوق مسلمين، بلد مسلمة لو مو مسلمة؟ مسلمة. دولة مسلمين لو مو مسلمين؟ مسلمين. طبق قاعدة سوق المسلمين، قل لك لا ما يجوز التطبيق. في الموارد التي تعلم فيها بأن الطرف الذي تتعامل معه لا يتجنب الحرام ولا يتجنب اللحوم المذبوحة على الطريقة غير الشرعية لا يجوز لك أن تتعامل معه أبدا. إذن لابد أن تكون عندنا دقة في التطبيق، متى نطبق قاعدة سوق المسلمين ومتى لا نطبق هذه القاعدة. هي مو مجرد أمور شرعية عامة أحفظها وأطبقها ولو كان التطبيق خاطئا، هذا مو صحيح، لابد أن تكون عندي دقة في التطبيق. إذا أنا الشاب عندما أريد أن أتفقه في ديني المطلوب في عملية التفقه أولا الاعتناء بالفقه الابتلائي، ثانيا الدقة في فهم المسائل واستيعابها، ثالثا الدقة في التطبيق حتى لا أقع في المحاذير الشرعية وحتى لا أقع في المخالفات الشرعية. أنا من أجل أن أسير على هدي آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، عليهم السلام يريدون مني أن أسير على هديهم سيرا صحيحا، يريدون مني أن أسير على طريقهم سيرا متكاملا، مو سير فيه إعوجاج وسير غير متكامل. لا، أهل البيت يريدون منا أن نسير على خطهم وأن نعمل على وفق ما
الاستقامة وعلى الطريق الواضح كما سار أصحاب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على مسيرتهم الواضحة من غير إعوجاج في المسيرة ومن غير تأرجح في المسيرة، ما يعملوا بشيء ويتركوا شيء، أو إذا علموا بشيء لا يطبقوه تطبيق خاطئ، لا، كانت مسيرتهم مسيرة لا إعوجاج فيها ولا تأرجح فيها، لذلك حازوا على المراتب الثانية ووفقوا إلى المراتب الثانية. نعم، أصحاب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وأبناء أهل البيت الذين بلغوا أعلى المراتب وأسمى المراتب، وفي طليعتهم سيدنا ومولانا باب الحوائج أبو الفضل العباس، صاحب هذه الليلة، صاحب الذكرى المؤلمة في هذه الليلة، أبو الفضل العباس باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه، وكافل الأيتام والنساء. أبو الفضل العباس عليه السلام الذي ادخره أمير المؤمنين ليوم كربلاء. ليش ادخر أمير المؤمنين ليوم كربلاء؟ دخر أمير المؤمنين ليوم كربلاء أولا لينصر أخاه الحسين وليجاهد بين يدي الحسين، وأيضا أمر آخر أمير المؤمنين ادخر العباس من أجله هو الحفاظ على أخته الحوران زينب، تلك المرأة المخدرة المعظمة الجليلة التي كان أمير المؤمنين إذا خرج معها إلى مسجد النبي تقول الرواية أطفأ المناديل. يقول الإمام الحسن قل أبتا أمير المؤمنين لما أراك إذا جئنا إلى المسجد أطفأت القناديل؟ قل لبني حسن حتى لا يرى أحد ظل أختك زينب، أنا ظل زينب ما أريد أحد يراه، ظل زينب ما أريد أحد يشوفها. لذلك ادخر العباس حتى يحافظ على تلك الوديعة. لما حانت وفاة أمير المؤمنين وجمع أولاده وجمع أهل بيته التفت إلى من ابنته زينب صلوات الله وسلامه عليها، قال بني زينب اختاري من تريدين من اخوتك لكي يتكفل برعايتك، لكي يتكفل بحمايتك برعايتك. تقول الرواية فصارت تنظر في وجوه اخوتها تتخير من تختار، فوقع بصرها على أبي الفضل العباس. قالت أبتا أمير المؤمنين هذا أريد الكاتب، أريد الكافر قمر العشيرة. تقول الرواية فقال أمير المؤمنين بني عباس تعال قريبا مني، بني زينب تعالي. وأخذ يد العباس ووضعها في يد أخته المؤمن. قال بني عباس هذه وديعة عندك، هذه ابنة زينب وديعة عندك، فلا تقصر في كفالة
الأسماء ولا